الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: باب. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله، تقدم في كتاب البيوع عند قوله: باب كراهية السخب في الأسواق، وترجم له هنا ببعض الآية الثامنة أو الآية الثامنة من سورة الفتح: إنا أرسلناك شاهدا، أي على أمتك بما يفعلون، فهو يشهد ويسأل. قال عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. شاهدا على أمته ومبشرا لهم للمؤمنين منهم بالجنة، ونذيرا للكافرين منهم من النار. وهذه وظيفته صلى الله عليه وسلم، أداء الرسالة والبشارة والنذارة والشهادة، وهذا يجمع البلاغ في قوله سبحانه وتعالى: لتبلغ للناس ما نزل إليهم، وفي قوله: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالبلاغ يشمل الشهادة والبشارة والنذارة والبيان، وقد قام بهذا كله صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه. قال البخاري رضي الله عنا وعنكم عنه: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي، هذا هكذا جاء منسوبا في النسخة التي عندي. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة وهو الماجشون عن هلال بن أبي هلال المدني عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان رضي الله عنه وعن أبيه قد قرأ التوراة، وهذا يدل على الرخصة لمن أمن على نفسه الزيغ واعتقد أنها ليست بتمامها من عند الله سبحانه وتعالى. فحين علم عطاء ابن يسار رحمه الله هذا، سأله عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، و قد جاء ذكره صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، كما أخبر الله عز وجل عن موسى وعن عيسى، قال عن عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، فهو مذكور في التوراة وفي الإنجيل. بل حتى الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم ذكروا في التوراة والإنجيل، ليس كذلك؟ ها؟ ما هو الدليل؟ ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، فقبل أن يخلقوا ذكروا في التوراة وفي الإنجيل ووصفوا وأثنى الله عز وجل عليه. وأثنى الله عليهم بعد أن تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والروافض قبحهم الله ينالون منهم بعد هذا كله. فقال سأله عن أن هذه الآية التي في القرآن، قال في التوراة يعني كهذه الآية: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا، يعني في زيادة وصف حرزا يعني حصنا للأميين يعني العرب، فهو أمنة لا يستأصلون بعذاب وهو فيهم، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. فالأميون العرب هو الذي بعث في الأميين رسولا، لأنهم كانوا كما أخبر هو عنهم وعن نفسه أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون كما جاء في الصحيح: أنت عبدي ورسولي. وترون أن الله عز وجل يخاطبه قبل أن يخلق: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل أي على الله، وهذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم المتوكل، فهو سيد المتوكلين وسيد السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ليس بفظ أي في أخلاقه ولا غليظ في قلبه. هذا الفرق بين اللفظتين. وقال الحافظ رحمه الله: لا يعارض هذا قوله تعالى: واغلظ عليهم، لأن النفي محمول على طبعه الذي جبل عليه، والأمر محمول على المعالجة. اغلظ عليهم يعني عالج نفسك إلى أن تصل إلى الغلظة، وإلا فالجبلة التي جبل عليها أنه ليس بغليظ صلوات الله وسلامه عليه. أو النفي بالنسبة للمؤمنين ليس غليظا على المؤمنين، والأمر في قوله واغلظ بالنسبة للكفار والمنافقين كما هو مصرح به في نفس الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وعلى هذا فلا إشكال. قال: ولا سخاب أي باللسان، ولا سخاب بالأسواق، لأنه رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، فلا يلين معهم بالقول ويلين معهم بالمعاملة، ولذا أتبعها بقوله: ولا يدفع السيئة بالسيئة. والسخب هو رفع الصوت واللجج والغلط والدخول مع الناس في الهيشات، هذا ما كان على هذه الصفة صلوات الله وسلامه عليه. وتروى بالسين وبالصاد سخاب وصخاب كقرائنها من الألفاظ التي تقارب فيها المخرجان مخرج الحرفين فيبدل أحدهما من الآخر كالصراط والصراط. قال: ولا يدفع السيئة بالسيئة، امتثالا لأمر الله عز وجل: ادفع السيئة بالحسنة، ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وهذا أصل ما جبل عليه صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة، إذا انتهكت محارم الله. قال: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. وهذه من الصفات التي جاءت في وصف صلى الله عليه وسلم حتى في هذه السورة، سمعناها في الصلاة في قوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وجاء في الصف بنحوها، وأيضا في التوبة: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، وهي ملة الكفر، بأن يقولوا لا إله إلا الله، فمن لم يقل لا إله إلا الله فهو على عوج وفي ضلال مبين، في يعني منغمس في الضلال والعياذ بالله. قال: فيفتح بها أي بلا إله الله أعينا عميا، وهذا من المجاز، أعينا عميا يعني على الحق، وآذانا صما عن سماعه، وقلوبا غلفا يعني مغطاة عن قول الحق، وفتحه صلى الله عليه وسلم الأعين والآذان والقلوب هذا كله بإرشاده، وإلا التوفيق من الله، فيفتح بإذن الله كما قال عز وجل: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. وفي هذه الألفاظ التي جاءت في التوراة هذا كله مما قرأه في التوراة ونقطع في مثل هذا اللفظ أنه من عند الله، لأنه لو وصلوا إلى هذا المقطع من التوراة وحرفوه ما أثبتوا لبغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أثبتوا هذا الأوصاف له عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيمكن أن يستوحى ما في هذا اللفظ أيضا من الأسرار ومن الأحكام ومن البلاغة والبيان. فمما قيل في هذا ما ذيل به الحافظ رحمه الله شرحه على هذا الحديث بقوله: قيل أتى بجمع القلة في قوله أعين، قال فيفتح بها أعينا عميا، ولم يقل عيونا، العيون جمع كثرة، قال للإشارة إلى أن المؤمنين أقل من الكافرين. فأتباعه هم أكثر أتباع الأنبياء، لكنهم قلة في المخلوقين، قلة في أمة الدعوة، أمة الإجابة قليل بالنسبة لأمة الدعوة، وإن كانوا في مجموعهم أكثر من أمم الإجابة لغيرهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقيل بل جمع القلة قد يأتي في موضع الكثرة وبالعكس، يعني ما كان هذا مقصودا، وإنما عبر عن هذا بهذا لأن أمة الإجابة كثير بالنسبة لأمة الإجابة في الأمم السابقة. قال كقوله: ثلاثة قروء، ولم يقل أقرأ. وقروء جمع قلة ولا كثرة؟ كثرة، القلة أقرأ. والحيض أكثر ولا الطهر؟ الطهر أكثر، وجاء بجمع الكثرة. وقيل في آية البقرة في آية الأقراء القروء أنه أتى بها لأن الأقراء شاذة عند العرب، يعني قليلة الاستعمال، فعدل عنها والله أعلم، أو لكثرة من يعتد بالأقراء من النساء، فالذي اللاتي يعتدن بالأقراء أكثر من اللاتي يعتدن بالأشهر أو بوضع الحمل، والله أعلم. قال والأول أولى، الأول أولى في قوله أنهم جاء بجمع القلة لأن الأتباع أقل. قال ويحتمل أن يكون هو نكتة العدول إلى جمع القلة أو للمؤاخاة في قوله آذانا، وقد ترد القلوب على المعنى الأول، يعني في قوله وآذانا ولم يقل أذنا صما وقلوبا. قال وجوابه أنه لم يسمع للقلوب جمع قلة، القلوب جمع كثرة، يعني هنا جمع قلة في الأعين، وفي الآذان والقلوب جمع كثرة. قال كما لم يسمع للآذان جمع كثرة، والله أعلم. في هذا الحديث إثبات دخول أهل الفضل الأسواق،
كما لم يسمع للآذان جمع
كثرة، جمع قلة، يعني في الأعين والآذان جمع قلة. فيه ما ذكرنا من دخول أهل الفضل في الأسواق، كان عليه الصلاة والسلام يدخل الأسواق، وأكثر ما حفظ من فعله صلى الله عليه وسلم أن يشتري، أما البيع فلا أعرف أنه باع شيئا لنفسه، من نفسه لغيره، كان يبيع لخديجة، أما هو فما عنده ما يبيعه، وما عنده يبذله، ما يطلب فيه العوض، هذا من كمال جوده صلوات الله وسلامه عليه. قال عز وجل: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فهو كغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يمشون للدعوة أو للإصلاح أو لشراء ما قد يحتاج، وأكثر وروده صلى الله عليه وسلم للأسواق للأمر بالمعروف والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ويدل عليه حديث من غش الذي قال فيه: الرجل أصابته السماء. فإنما يذم في الأسواق الكذب والغش ورفع الأصوات من الصخب. وفيه الاستشهاد بالتوراة بما في التوراة مما وافق الحق. قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا. فيمكن أن يستشهد بما في الكتب المتقدمة من الحق. وفيه جواز قراءتها لمن أمن على نفسه الشبهة، إما ليكشف تحريفها أو ليناظر بها أهلها أو ليحتج بها عليهم، كما في حديث ابن صوريا لما أتي بالتوراة فقرأ ما قبل آية الرجم وما بعدها، فقد دعا حديث عبد الله بن عمر، فقد دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوا بالتوراة. وهذا يدل على أن إنكاره صلى الله عليه وسلم على عمر حمل التوراة إنما أراد به صلى الله عليه وسلم أن تحمل على هذا الاعتبار، تحمل باتقاء ما فيها من تحريف، ومع اعتقاد أن ما عندنا كاف عنها ولا يجوز الاحتجاج بها مجردة عن تحكيمها للتحكيم القرآن فيها. القرآن محكم في التوراة ومحكم في الإنجيل وفي غيرها، فضلا عن القوانين الموضوعة. قال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمن على كل كتاب. فمن حمل التوراة فيحملها بهذا الاعتبار أنها داخلة تحت سيطرة القرآن وحكمه. قال عز وجل: وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني بالعدل الذي هو في كتاب الله عز وجل. وفيه دعوة لأهل الحق أن يكونوا على هذه الصفات، يعني هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أخبرنا الله بها؟ نتسي به صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يسعى إلى أن يتخلق بأخلاق الله عز وجل، وحتى بصفات ببعض صفات الله، ببعض صفات الله، مثل الله كريم فيكون الإنسان كريما، الله عفو ودعانا إلى العفو، ويحب المحسنين فيحسن. والصفات التي لا تجوز إلا لله كالكبرياء والعظمة فلا ينازع فيها سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب هو الذي أنزل السكينة. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وفرس له مربوط في الدار، فجعل ينفر، فخرج الرجل فنظر فلم ير شيئا، وجعل ينفر، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: السكينة تنزلت بالقرآن.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، تقدم في المناقب عند قوله: باب علامات النبوة في الإسلام، ترجم له بالآية الرابعة أو ببعضها في سورة الفتح. قال: باب، أي هذا باب، هو الذي، والضمير والإشارة إلى الباري سبحانه وتعالى، أنزل السكينة، فهي فضل من الله عز وجل على من يشاء من عباده. والسكينة الطمأنينة والثبات. قال ابن عباس رضي الله عنه: هذه من تجلياته وجرده واستقرائه وتتبعه للقرآن، وهو حبر هذه الأمة. كل سكينة في القرآن فهي الطمأنينة إلا التي في البقرة، في قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. هذه ليست طمأنينة فيه طست من الذهب، جعله الله آية لملك من؟ طالوت. هذا يشبه قوله رضي الله عنه في السلطان: كل سلطان فهو حجة، كل سلطان في القرآن. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي الكوفي عن إسرائيل وهو ابن يونس عن أبي إسحاق وهو جده أبو عمرو السبيعي، إسرائيل ابن يونس، والسلف كانوا يسمون إسرائيل لأنه اسم نبي، فهو عبد الله. وأما اليوم فلا يسوق لأنه صار علما على قبيح، لم يعد علما على نبي، صارت الأذهان تنصرف إلى الدولة. إسراء عبد، وإيل عبد الله، وإيل الله بالعبرانية، لا ليس قبيحا، هو كذلك، لأن اللواط ليس مشتقا من لوط، واللواط له أصل في اللغة، لاط الشيء يعني ألصقه، فليس له ارتباط بالاسم. قال عن البراء وهو ابن عازب الأنصاري رضي الله عنه قال: بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أسيد بن حضير كما جاء مصرحا في روايته، كان يقرأ القرآن، وجاء في رواية أنه كان يقرأ سورة الكهف، وفي روايات أنه كان يقرأ البقرة، ويمكن التعدد. قال: وفرس له مربوط في الدار. هذا يعني هذه سيادة الصحابة رضي الله عنهم، أهل تعبد وأهل جهاد، فجعل ينفر يعني الفرس، فخرج الرجل، خرج أسيد فنظر فلم ير شيئا وجعل ينفر، وهذا يدل على أنه كان يقرأ في الليل، كانت قيام ليل، ويظهر من هذا أن الأمر طال به. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه كشف العمل عند وجود الحاجة، وإلا الأصل في الأعمال الإسرار بها، خاصة مثل هذا العمل، لكن وجدت الحاجة وأمن جانب الرياء. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك السكينة، يعني نزلت بها الملائكة، فحين نزلت الملائكة أدركتها الفرس ورأتها فتحركت، نفرت، خافت، كخوفها من كل طارق أو مار أو داخل. وفي هذا إثبات لكرامات الأولياء خلافا للمعتزلة وغيرهم، وسادة الأولياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أحلى وأجل وأعظم من تحلى بحلية الأولياء، وأكثر من نال كرامات الأولياء، التي يمكن أن تقرأ في كرامات الأولياء للكاية أو في حلية الأولياء لغيره رضي الله عنه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقد نالوا هذا كله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والفرق بين الكرامات والمعجزات معلوم عندكم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 1400.
في الحديث الذي تقدم دليل على أن الملائكة تحضر ولو كان المصلي وحده، قد يصلون معه، وهذا مما يعين الإنسان على أن يعتني بصلاته، لا يظن أنه وحده، فالله يراه، وقد يجعل معه من المصلي يصلون معه، إما من الملائكة وإما من الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، يعني ما أثبت الآية أنهم صلوا، لكن يمكن أن يصلوا ويمكن أن يستمعوا. وكذلك الملائكة، فلذلك يستحضر الإنسان هذا، وقد يدركه إذا وجد الرقة السكينة والطمأنينة وحسن الاتصال مع الله عز وجل وانشرح صدره، فيمكن أن يكون لأجل هذا. قال عز وجل: سلام هي. سلام هي، السلام هذا حصل له بماذا؟ بعد ماذا؟ بعد نزول الروح، بعد نزول جبريل ونزول الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الآية 18 في سورة الفتح: إذ يبايعونك تحت الشجرة وهي السمرة. بايعه الصحابة رضي الله عنهم على ماذا؟ على ألا يفر، لا على الموت. بايعوه على إن قاتلتهم قريش ألا يفروا، وكانت هذه البيعة من أسباب رضي الله تعالى عنهم، كقوله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقد صدقوا في بيعتهم. قال عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لقد رضي الله، فهم رضي عنهم بعد أن ابتغوا هذا الرضا، طلبوه. ولذلك يشرع في دعاء المؤمن أن يسأل الله عز وجل رضاه، فإنه إذا رضي عن العبد نال سعادة الدنيا والآخرة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا وجه أيضا دعاء المؤمنين لهم وأهل السنة، أن يلتزموا الدعاء لهم برضا الله عز وجل. فإذا ذكر الصحابي قيل رضي الله عنه، إما على سبيل الدعاء أو الإخبار. ف1400 في تحت الشجرة هذا مقطوع برضا الله عز وجل عنهم، وغيرهم كذلك، لأن الآيات الأخرى عمت أنهم كانوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. أو دعاء، يعني نسأل الله عز وجل أن يتمم رضاه عنهم، وهذا عام في كل الصحابة الذين من السابقين من المهاجرين من الأنصار، وحتى من كان منهم من بعد من مسلمة الفتح، وأيضا من دخل منهم في الفتنة يدعو لهم المؤمن بأن يرضى الله عز وجل عنهم، وفضلا عن أن يبقى في قلبه حرج مما كانوا فيه، أو يحمل عليهم غلا وحقدا والعياذ بالله، كما يفعل أهل البدع والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. يعني الرافضة ليس لهم نصيب في هذه الآية، في هذا الفضل العظيم. قال في الحديث: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو الثقفي بالولاء، قال: حدثنا سفيان وهو بن عيينة عن عمرو وهو بن دينار عن جابر وهو بن عبد الله الأنصاري قال: كنا يوم الحديبية تخفف وتشدد، كنا يوم الحديبية 1400. الحديث متفق عليه، تقدم في المناقب عند قوله: باب علامات النبوة في الإسلام. ووجه ارتباطه بعلامات النبوة في الحديث أن الناس عطشوا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في ركوة عنده فثار الماء من بين أصابعه. هذه المعجزة كانت في الحديبية، ثار الماء يثور من بين أصابعه مثل العيون. وإراده هنا لإثبات العدد، يعني كم الذين بايعوا تحت الشجرة؟ كانوا 1400 رضي الله تعالى عنهم وعن سائر أصحاب رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
في نفس الباب.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أنه قال: إني ممن شهد الشجرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القذف.
قال: هذا الحديث أيضا مما اتفق عليه الشيخان، والشاهد فيه قوله رحمه الله رضي الله عنه، قول الراوي قول قتادة: ممن شهد الشجرة، يعني البيعة، ففيه ذكر الشجرة المذكورة في الآية. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، حدثنا شبابة وهو ابن سوار المدائني، قال حدثنا شعبة وهو الحجاج عن قتادة وهو السدوسي، قال سمعت عقبة ابن صهبان، أي عقبة الذي يخبر عن الشجرة ليس قتادة، فتابعي عن تابعي، عقبة ابن صهبان الأزدي البصري. وهذا الاسم صهبان، هذا وصهبان موجود في الأزدي إلى اليوم. عن عبد الله بن مغفل المزني ممن شهد الشجرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، يعني رمي الحصى بين إصبعين هكذا، فإنه قد لا يقتل صيدا وقد يفقع عينا. الخذف، الحذف يكون، الحذف معناه الإسقاط، يعني حذف الشيء أسقطه، ويكون الرمي أيضا، أما الخذف فعلى هذه الصفة. نعم.
وعن عقبة بن صهبان قال سمعت عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه في البول في المغتسل.
نعم. وعن عقبة يعني بالإسناد للمتقدم، قال سمعت عبد الله بن المغفل المزني في البول في المغتسل، يعني أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه، عن البول في المغتسل، في مكان المغتسل. وهو كحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. هنا نقل لطيف للحافظ رحمه الله، أو كلام لطيف منه، يعني في وجه إراده لهذا الزيادة في النهي عن البول، وليس لها تعلق بالشجرة ولا بالبيعة. قال: هذان الحديثان مرفوع، المرفوع والموقوف الذي عاقبه، يعني الأول مرفوع، الرفع فيه في قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وهنا ذكره موقوفا، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تعلق لهما بتفسير هذه الآية، بل ولا هذه السورة، وإنما أورد الأول لقول الراوي فيه ممن شهد الشجرة، فهذا القدر هو المتعلق بالترجمة. ومثله ما ذكره بعده عن ثابت بن الضحاك، وذكر المتن بطريق التبع للقصد. وأما الحديث الثاني فأورده لبيان التصريح بسماع عقبة بن صهبان من عبد الله بن مغفل، وهذا من صنيعه في غاية الدقة وحسن التصرف، فلله دره. لأن عقبة بن صهبان في الرواية الحديث المرفوع عن قال عن عبد الله بن مغفل، فأورد هذا ليثبت للقارئ ترى في سماع عبد الله بن صهبان سمع وقد صرح به في حديث النهي عن البول في المغتسل، فقرن هذا بهذا لهذا العلة. وأيضا نحمد الله على مثل ابن حجر الذي كشف لنا مثل هذا السر، وإلا بقينا في عمى. يعني هذا الإمام المتفن رحمه الله، يعني مقاصده في تراجمه وفي رواياته الأحاديث ما كشف منها إلا القليل، يعني هناك رسائل كثيرة عالية وعالمية في كثير من الجامعات فقط تستروح مقاصد البخاري في التراجم وفي الروايات والأسانيد، وهذا صنع الله، يعني ما يرد هذا إلا أن الله عز وجل فتح عليه بهذا الفتح العظيم، لأن هذا الجهد قد يعني لو قامت به مؤسسات اليوم ودول قد لا يصل إلى هذه الدرجة من الدقة. هناك مشاريع الآن تبنتها دول ليس فيها هذا الفن، يعني مشاريع موسوعات، يعني كل قارئ متخصص قد يرجع إلى على هذه المشاريع بالنقد. وأما هذا الصنيع فشيء لا يرجعه المؤمن والمتأمل إلا إلى فتح الله عز وجل عليه، يعني خلقه لهذا وجعله ممن يحفظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فرضي الله عنه ورحمه وجمعنا وإياكم به في الفردوس الأعلى. هذا شأن أهل السنة معه، لا شأن الطاعنين والمغرضين، وحتى ممن يتزيى بزي التدين والاكتفاء بالقرآن كصنيع القرآنيين، أو من يريد أن يهدم الدين بهدم صحيح البخاري. هذا صار يعني أمارة لأهل السنة ولأهل الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة.
نعم، هذا يعني هذا أيضا من تفننه. إذ يبايعونك، يبايعونك، الفاعل من هو؟ سمى بعض الفاعل، سمى جابر هنا، سمى عبد الله بن المغفل، وهنا ثابت بن الضحاك، وهناك أناس يعني مقطوع بصحبتهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. عثمان بايع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في حكم من بايع رضي الله تعالى عنه وارضاه. فذكر جملتهم 1400 وسمى بعضهم رحمه الله. قال في هذا الحديث المتفق عليه الذي تقدم معنا في الجنائز عند قوله: باب ما جاء في قاتل النفس، حدثنا محمد بن الوليد وهو البسري. البسري يعني من ولد بسر ابن أبي أرطأة، هذا الأكثر على أنه لا صحبة له ويبعد أن يكون صحابيا، فإنه كان شديدا على بعض شيعة علي، وأيضا قاتل عليا مع معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن خالد وهو الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن ثابت بن الضحاك. ثابت أشهلي أنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يذكر الحديث، لم يذكر المتن اختصارا، لكن فيه مرفوع عن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. وهذا من الحديث، من الحديث العمدة، أظن من الحديث العمدة. نعم، وهو حديث مرفوع فيه أحكام، لكن هنا اختصره رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل أسأله فقال: كنا بصفين، فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي رضي الله عنه: نعم. فقال سهل بن حنيف رضي الله عنه: اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما أعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في الجزية والموادعة: باب إثم من عاهد ثم غدر. وفيه ثلاثة من أصحاب الشجرة أيضا، من هم؟ علي وعمر وسهل رضي الله عنه. وهذا وجه إراده باب في الجزية والموادعة. قال هنا رحمه الله: حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي قال حدثنا يعلى وهو ابن عبيد الطنافسي قال حدثنا عبد العزيز بن سياه وهو الأسدي قال عن حبيب ابن أبي ثابت الكوفي قال: أتيت أبا وائل أسأله، أبو وائل شقيق بن سلمة، يسأله عن الخوارج، فقال: كنا بصفين. هذا يدل على أن أبا وائل شقيق بن سلمة رحمه الله شهد صفين وكان مع علي، قال: كنا بصفين. وصفين موقع قرب الفرات، فيه كانت الوقعة بين علي ومن؟ ومعاوية رضي الله عنهم. فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ يعني رجل من الخوارج يقول يستعلي على علي، يقول: شوف هذا يدعى إلى كتاب الله ويأبى. فقال علي رضي الله عنه: نعم، أي وأنا منهم، ومن يأبى هذا أن يدعى إلى كتاب الله ولا يجيب؟ فهو يستنكر على علي أن أجاب إلى التحكيم. ثم علق سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه، ويظهر منه أنه كان يعني مجلا لرأي علي، لأنه شبهه مع خفاء مقصده بموقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فظاهره فيه ظاهر الصلح كان فيه ضرر على الإسلام والمسلمين، ولكن كان في باطنه كل الخير. فكذلك كأنه يقول هنا: أنتم إذا التزمتم رأي هذا الخليفة الراشد فلن تصلوا إلا إلى كل خير. فقال: اتهموا أنفسكم، يعني استسلموا للوحي واستسلموا لأهل الرشد منكم، خاصة مثل علي، يعني اتهموا أنفسكم في هذا الأمر. قال ابن حجر: أي في هذا الرأي، لأن كثيرا منهم أنكروا التحكيم وقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل. وأشار عليهم كبار الصحابة بمطاوعة علي مثل سهل بن حنيف رضي الله عنه، وألا يخالف ما يشير به لكونه أعلم بالمصلحة. وذكر لهم سهل بن حنيف ما وقع لهم بالحديبية، وأنهم رأوا يومئذ أن يستمروا على القتال ويخالفوا ما دعوا إليه من الصلح، ثم ظهر أن الأصلح هو الذي كان شرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. يقول: اتهموا أنفسكم، خاصة إذا كان إنسان يعني يستنكر على من هو أعلم منه. وهذا الأدب يحتاجه الشباب كثيرا اليوم في تعاملهم مع الأئمة ومع العلماء ومع ولاة الأمور، يتهم نفسه ويحسن الظن بهم، فهم أعلم بالدين وأغير عليه، وأعلم أيضا بمراتب الدين، مراتب المصالح، وبهذا يسلم قلبه ويستقيم أمر الجماعة وتمضي السنة. وأما بالمنازعة والخوض والطعن في العلماء وفي ولاة الأمور، هذا يسبب الشتات والفتنة، ولا يخرج الإنسان منها بطائر إلا زيادة الشقاق، وربما تعدى الأمر إلى سفك الدماء والعياذ بالله. يقول السهل: فلقد رأيتنا يوم الحديبية، وهذا الشاهد في حضوره رضي الله عنه لبيعة الشجرة، يعني الصلح الذي كان بين المسلمين والمشركين، ولم نرى قتالا ولو نرى قتالا لقاتلنا. كانوا يتمنون أن يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في استباحة مكة واستئصال قريش. فجاء عمر، وهذا شاهد آخر لمن حضر، فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ يعني جاء يحاج النبي صلى الله عليه وسلم ويدفعه إلى القتال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ هذا النظر إلى الظواهر، يقول: حتى لو قتلنا فنحن في الجنة، لماذا لا نقاتل ونموت؟ قال عليه السلام: بلى. فقال: ففيما أعطي الدنية، أعطي الدنية في ديننا. وهذا فيه أدب من عمر رضي الله عنه. وجه الأدب:
أنا
ما نسب الإعطاء إليه. قال لم يقل فلما تعطي. يعني شوف كيف تلفظ عمر وكيف حفظها حتى سهل، ما يعني انضبط له حتى العبارة، رضي الله عنهم وأرضاهم. وأظنه جاء في رواية نعطي، يعني جعل الإعطاء من الجميع. قال ونرجع ولما يحكم الله بيننا، فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعني الله أبدا. فيه دليل على أن هذا الفعل كان بوحي، يعني قبوله صلى الله عليه وسلم للصلح كان وحيا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، فهو مؤيد من الله عز وجل. فالذي حبس القصوى هو الله. قال ما خلأت وما كان ذلك لها بخلق، ولكن حبس حابس الفيل. الذي قال لانحبسي هنا إلى أن يتم الصلح هو الله، فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر، فقال يا أبا بكر لسنا على الحق وهم على الباطل. ما يغني أن يأتي أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قد قطع عليه الحجة، لكن الذي حمله على هذا شدة التغيظ، هذا أمر. والأمر الثاني معرفته بمنزلة أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يمكن أن يرى رأيه كما رأى رأيه في الأسرى. قال يا ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف العلم والقرب من الوحي والتسليم عند أبي بكر أشد، فعلل بنفس العلة وهو ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يضيعه الله أبدا، يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولن يضيع دينه أبدا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال فنزلت سورة الفتح، وهذا أيضا من الشواهد، وتقدم في رواية فقرأها على عمر إلى آخره، يعني دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عمر وقرأ عليه السورة. فقال عمر يا رسول الله أفتح هو؟ يقول وزيادة أيضا فتح؟ قال نعم، رضي الله عنهم وصلى وسلم على رسولنا محمد، وأقر أعيننا وأعينكم وأعين والدينا ومشايخنا برؤيتهم في الجنة، وكذا من أخذ هذا العلم عنا ونشره ودل عليه، ومن أحبنا أحببناه فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.